بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال على خبر الواحد، على حجية خبر الواحد، والاستدلال هنا بالإجماع، إجماع الإمامية على الحجية، حيث نقل المرحوم الشيخ الطوسي على الله مقامه وجماعة من العلماء إجماع الإمامية شيعة أهل البيت على العمل بخبر الواحد وأنه حجة عندهم. هذا الإجماع من الطبيعي أنه لا بد أن يرقى وأن يصل إلى مرتبة نعلم فيها يقينا بالحجية. طبعا تفسير الإجماع له بحثه الخاص وبابه الخاص، ولكن بشكل عام على الإجماع أن يكون يقينيا بحيث يكشف عن الحكم الشرعي، هذا هو المطلوب. وقد نقل المرحوم المصنف أقوال جماعة من العلماء وأسماءهم على الأقل بأنهم نقلوا وأخبروا بالإجماع وأن الإمامية أجمعوا على هذا الأمر، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال أن المرحوم السيد المرتضى على الله تعالى مقامه نقل الإجماع عن الإمامية بأنهم لا يعملون بخبر الواحد، وأنه كيف اشتهر عند الإمامية عند الشيعة الاثنى عشرية، كيف اشتهر أنهم لا يعملون بالقياس، فكذلك اشتهر عندهم أنهم لا يعملون بخبر الواحد. فصارت المشكلة كيف يمكن الجمع بين هذين النقلين، بين دعوى إجماع الإمامية على العمل بخبر الواحد ودعوى إجماع الإمامية على عدم العمل بخبر الواحد، كيف يمكن التوفيق بينهما؟ ولكن على نحو الفتوى، على نحو اللقمة الجاهزة أحبتي، في الواقع الذي يتتبع منهج الإمامية في التعامل مع الأخبار يقطع بالحجية. عندما يتابع تعامل شيعة أهل البيت مع الروايات يقطع بأنهم يتعاملون مع خبر الواحد مع الروايات على أنها حجة. يبقى ما هو مقصود المرحوم السيد المرتضى؟ كيف يمكن تفسير كلامه؟ هذا لا يكون معرقلا ولا يكون مانعا للإنسان إذا تتبع الموارد، حيث يصل بحالة طبيعية وبشكل طبيعي يصل إلى اليقين، يصل إلى اليقين والعلم والانكشاف التام بأن شيعة أهل البيت يعتقدون بشكل عام بحجية الأخبار. يبقى أي خبر، هذا تفاصيل، ولكن بشكل عام خبر الواحد حجة أو لا عندهم؟ نعم قطعا أنهم يتعاملون معه على أنه حجة. ليس عندنا مطلب معقد، نقرأ عبارة المرحوم المصنف. قال رحمه الله: دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله. طبعا لأنه إذا كان غير مأمون في نقله طبيعي كلامه لا يكون حجة. وإن لم يفد خبره العلم، يعني حتى وإن لم يفد خبره العلم، وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة شيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه العدة عدة الأصول، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الواحد من الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله. طبعا هناك اختلاف في أنه خبر الثقة أو خبر العادل أو الخبر الموثوق، ما هو الحجة؟ ولكن هاي جزئيات، هذا تفاصيل إنما نصل إليها بعد الفراغ من أصل حجية الخبر. ولكن أي خبر، إذا اتفقنا أن خبر الواحد حجة، نأتي نسأل أي خبر واحد هو الذي يكون حجة، تأتي هذه التفاصيل. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووس والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل، الشيخ الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه في كتاب الرسائل اللي هو فرائد الأصول. ولكن هنا المشكلة، إلى هذه النقطة لا يوجد هناك مشكلة، المشكلة تأتي هنا. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة. كيف أن الشيعة معروفون بأنهم لا يعملون بالقياس، كذلك المعروف من مذهبهم أنهم لا يعملون بخبر الواحد، هكذا قال رحمه الله. وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في كتاب السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، في مقدمة كتابه السرائر، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه، انتقد الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، عندما كان يعترض على الشيخ الطوسي، كان يعترض أن الشيخ الطوسي عمل بخبر الواحد. وكرر ابن إدريس، كرر تبعا للسيد المرتضى قوله إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. يبقى الآن ما هو مقصودهم؟ كيف يمكن أن الشيخ الطوسي وهو معاصر للسيد، وإن كان متأخر عنه قليلا ولكنه معاصر له وأخذ عنه، كيف يمكن أن ينقل الإجماع على شكل مختلف متفاوت بهذا الشكل؟ الأول يقول أجمعت الإمامية على العمل، الثاني يقول أجمعت الإمامية على الترك، وأنه عندهم بمنزلة القياس، كيف القياس معروف عندهم أنهم لا يعملون به، كذلك هذا معروف عندهم أنهم لا يعملون، كيف يمكن ذلك؟ فصار العلماء في حيرة في الجمع بين الدعويين. طبعا عرضت بخدمة الإخوة أن المراجع لسلوك الإمامية، لتأليفات الإمامية، لتعامل الإمامية مع الروايات، لا يشك مطلقا في أنهم كانوا يتعاملون معها على أنها حجة، بما هي خبر واحد، بما هو سند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا بما أنها متواترة ولا بما أنها مقطوعة ولا بما أنها محفوفة بالقرائن إلى آخره، لا بما هي خبر واحد. يبقى هذا رأي المجتهد، كل باحث يتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، يبذل وسعى يبذل جهده ويصل إلى النتيجة التي يرى أنها صحيحة بينه وبين الله. والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ الطوسي وبين نقل السيد عن إجماع الإمامية، مع أنهما متعاصران، بل الأول تلمذ على الثاني، تلمذ يعني تتلمذ يعني أخذ منه، وهما الخبيران بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة، وهم من المأمونين على الدين. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. إذن الكلام في كيف توجيه هذين النقلين، توجيه بين هذين الكلامين. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع. البعض حاول أن يجمع بين كلام الشيخ الطوسي وبين كلام السيد المرتضى، أن يوفق بين الكلامين. أحبتي، إذا ما استطعنا أن نوفق بين الكلامين هذا ليس بكلام معصوم، هذا إخبار. هذا الإخبار ما هو المقصود منه؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا توقفنا ولم نرتضي هذه الوجوه، توقفنا وهذه الوجوه ما كانت مرضية عندنا، وجوه الجمع المقترحة، فماذا يحصل؟ هذا ليس تعارض بين الأدلة، بين كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا كلام العلماء رضوان الله تعالى عليهم، وهو يحتمل الخطأ والصواب. فإذا ما استطعنا توجيهه والجمع والتوفيق بين هذين الكلامين المتدافعين، نرجع نحن نبحث قدر ما نستطيع لنشاهد بأنفسنا كيف كان يتعامل الإمامية مع خبر الواحد. الوجه الأول من وجوه الجمع هو أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفون. يعني الحجة هو خبر الإمامية، وما ليس بحجة هو خبر غير الإمامية. هذا عين كلام الشيخ الطوسي. فإذا فسرنا كلام السيد المرتضى بهذا الشكل انحلت المشكلة وتبين أنهما متفقان. والشيخ يتفق معه على ذلك. هذا الوجه الأول المقترح. الوجه الثاني المقترح، وقيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظة في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. عندنا أخبار مروية في كتب معروفة عن رجال معروفين، يكون السند واضحا بينا والمصدر معلوما معروفا نسبته إلى مؤلفه، فهذا يكون حجة. وخبر الواحد يكون هو الخبر غير المعروف، غير معروف المصدر، غير المثبت والمدون في المصادر المعروفة، هذا يكون مقصود السيد من خبر الواحد، وأنه هذا لا يكون حجة. وأما الخبر المدون في المصادر المعروفة فيكون حجة. هذا تأويل لكلام المرحوم السيد المرتضى. هذا هو الثاني. الثالث، المحاولة الثالثة للجمع، وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد. هنا في الوجهين السابقين حاولوا تأويل كلام السيد المرتضى، التأويل الثالث، الخبر القول الثالث، الجمع الثالث، يحاول أن يفسر كلام الشيخ الطوسي. وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، كأنه هذا قصد الشيخ الطوسي، أنه خبر الواحد الحجة والذي أجمعت الإمامية على العمل به هو المحفوف بالقرائن التي توجب العلم. قطعا هذا غير مقصود، قطعا هذا التأويل غير صحيح. كلام السيد رضوان الله تعالى عليه واضح في بيان مراده، وكلام الشيخ الطوسي واضح في بيان مراده، هذه الثلاثة غير موفقة في هذا المجال. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول، قال الوجه الأول أقرب من غيره، ثم الثاني إن لم يكن الأول فالثاني. ولكنه مرحوم الشيخ الأنصاري اقترح وجها رابعا للجمع بين كلامي الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، ولكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان. كأنه السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، هنا عبارة ما موجودة، السيد المرتضى اشترط في العمل بالنسبة للمجتهد اشترط العلم، قال العلم حجة، وأما الظن فهو يحتمل الخطأ، وما يحتمل الخطأ لا يكون حجة. فيجب علينا أن نعمل بالعلم، العلم هو الحجة علينا. خبر الواحد ظني إذن ليس بحجة. نعم هناك روايات نعلم بصدورها عن أئمة أهل البيت، نعلم بصدورها، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نعلم بصدوره. فعملنا بهذا الخبر لا بما هو خبر واحد ظني، وإنما بما هو معلوم الصدور. فالمرحوم السيد قال أنه نحن نعمل بالعلم، والروايات التي نعمل بها هي روايات قد علمنا بأن مفادها صحيح وبأنها صادرة مثلا، فعملنا يكون على أساس العلم وليس على أساس الكاشف الظني اللي هو خبر الواحد اللي يحتمل الخطأ. المرحوم الشيخ الأنصاري يقول نفسر كلام السيد المرتضى وتعبيره بالعلم ما يشمل الاطمئنان حتى نخفف الوطأة. يعني من غير المعقول أن الفقيه لا يعمل إلا بالأخبار المعلومة، كيف يعلم؟ كيف يحصل العلم؟ شخص راو عن راو عن راو عن راو، كيف يحصل العلم؟ لابد أن يكون هناك قرائن مثلا، هاي الروايات بالآلاف كلها فيها قرائن، هذا غير معقول. فإذا قصد من العلم ما يشمل الاطمئنان، ولو الاطمئنان نعم يهون الخطأ، عندنا كثير من الروايات يمكن أن يحصل فيها الاطمئنان، خلينا نتنزل ونتخلص من مضيق العلم واشتراط العلم اللي هو ضيق جدا إلى سعة الاطمئنان، ويكون الحال أهون وأخف، وأن مقصوده من العلم ما يعم الاطمئنان، ويمكن أنه يحصل عند الفقيه والباحث الاطمئنان فيقترب كلامه من كلام الشيخ الطوسي، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار، قال الأخبار يجب أن تكون بالعلم ويجب أن تكون معلومة، هو مجرد الاطمئنان فتتسع الدائرة ويهون الخطب. فإن المحكي عنه في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس، عرف العلم بأنه سكون النفس والاطمئنان فيه سكون النفس، إذن اشتراطه العلم في الأخبار يشمل الاطمئنان لأنها فيها سكون النفس. وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. هذا كلام الإخباريين، والرد على الإخباريين يخرجنا عن البحث، لنتركه الآن، نؤجله الآن، نؤجله إلى محله. احنا الآن مبتلون بمشكلة، إذا ندخل بمدخل فرعي وهو ما قاله الإخباريون والرد عليهم تصديقهم تكذبهم راح نخرج عما نحن فيه. خلونا من الإخباريين الآن ولنستمر في بحثنا. فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، دليل العقل. ومراد أيضا عبارة الشيخ الطوسي أيضا ما منقولة بشكل كامل. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته احتفاف أكثر الأخبار بها، هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو الرواية بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما. الشيخ الطوسي قال نعمل بخبر الواحد، السيد قال لا نعمل بخبر الواحد. مراد السيد هكذا الشيخ الأنصاري، مراد السيد من الأخبار التي لا نعمل بها هي الظنية البحتة، وأما التي فيها ما يوجب الاطمئنان فنعمل بها، فيكون كلامه قريب من كلام الشيخ الطوسي، لأنه الشيخ الطوسي أيضا يمكن أن يكون عند قرائن للأخبار، وهي القرائن لا تمنع من الخبر بل تقوي الخبر. ثم قال ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع، عندي وجود الجمع هذا خطأ طباعي، أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة، وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك. هذه قرينة جيدة، وإن كان إحنا نرتضي هذا التخريج أو لا نرتضي هذا التخريج هذا مو مهم، ولكن هي كقرينة قرينة جيدة. القرينة ماذا تقول؟ تقول أن السيد المرتضى على الله مقامه صرح بأن أكثر الأخبار فيها قرائن موجبة للعلم يعني، ولكن عندما نأتي إلى الخارج نأتي إلى الروايات لا نجد الروايات هكذا. أكثر الأخبار الموجودة الآن محفوفة بقرائن توجب العلم بها؟ قطعا لا، قطعا لا. إذن ما مقصود السيد من القرائن المحفوفة التي توجب العلم؟ توجب الاطمئنان، وإلا قطعا لا يريد معنى العلم بمعنى الانكشاف التام الذي لا يقبل الخطأ، لأن هذا مخالف للواقع الخارجي، خارجا ليس كذلك. إذن ليس هذا مقصوده، وإنما مقصوده الأخبار التي فيها قرائن ولو توجب الاطمئنان، وهذا لا يمنع منه الشيخ. الشيخ يمنع من تحقق القرائن يعني في أكثر الأخبار وجود وتحقق القرائن الموجبة للعلم القطعي، أما توجب الاطمئنان لا مانع من ذلك، يوجد كثير منها، فنجمع بين الكلامين، نقرب بين الكلامين. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين. هنا بدأ المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يجيب ويقول هذه التأويلات، هذه التقريبات، هذه الوجوب، هذه الوجوه في الجمع بين الكلامين مخالفة لصريح عبارة العلمين، لا يمكن أن نقبلها. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين، ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي هذا الجمع. عبارة السيد المرتضى تنافي ذلك، لا تقبل ولا تسمح بالحمل على هذا المعنى، لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم هو ماذا؟ هو القطع الجازم. إذن كيف يمكن أن أفسر مراده من العلم بالاطمئنان؟ قال اعلم، هذا كلام السيد، شوفوا هذا كلام السيد يمكن تأويله بما تقدم من الوجوه أو لا. اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ولم نقطع بالحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة، يعني نقطع قطعا وعلما جازما على أنه مصلحة، جوزنا كونه مفسدة. إذا ما علمنا بأن هذا الأمر واجب، قد يكون حرام، قد يكون مكروه، قد يكون مفسدة، مجرد أن أحتمل ذلك كيف يمكن أن أبني عليه؟ لابد أن أعلم بالحكم الشرعي جزما، وإلا لو تطرق الاحتمال، احتمال المخالفة لو تطرق فلا يمكن العمل. هذا كلام السيد، وهذا الكلام يصعب تأويله بما تقدم من الوجوه. وأصرح منه قوله بعد ذلك ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم. العمل والامتثال لابد أن يكون عن طريق العلم فقط، لأن خبر الواحد إذا كان هذا الواحد عدلا فغاية ما يقتضيه هو ماذا؟ هو الظن بصدقه، غاية ما يقتضيه هو الظن، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، فإذا الظن لا يكفي. وإن ظننت به الصدق، حتى ولو ظننت به الصدق ولكن يحتمل الكذب، فإن الظن لا يمنع من التجويز، تجويز الاحتمال، احتمال المقابل، احتمال الخطأ، احتمال مخالفة الواقع. إذن أحبتي السيد المرتضى، ماذا مقصوده من العلم؟ الاطمئنان، لو العلم اليقين الكاشف، العلم اليقين الكاشف، لأنه في قبال التجويز يقول لابد أن لا يكون عندنا احتمال مخالفة. إذا تطرق احتمال المخالفة للدليل لا يمكن العمل به، التجويز، تجويز المخالفة. خبر الواحد قال يحرم شرب السائل الفلاني، وصار عندي اطمئنان، ولكن بقى عندي تجويز، بقى عندي احتمال خطأ. السيد المرتضى لا يجوز العمل به، فإن الظن لا يمنع من التجويز. فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا، أو على الأقل غير صلاح. نحن نقول بالوجوب يطلع مواجب، كيف يمكن أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نخبر بالعلم. وإذا جوزنا الاحتمال المقابل، إذا جوزنا الاحتمال المقابل بطل الدليل. هذا كلام السيد، هذا كلام أيضا صريح، حتى أصرح من الكلام السابق، أو لعله أيضا مساوي له حسب الاستظهار. طيب، إلى هنا اعترض المصنف على ما تقدم من الجموع التفسيرات لكلام السيد المرتضى. يبقى احتمال، يحتمل أنه قصد من التجويز هو التجويز الذي يعتد به عند العرف، وأما الاحتمال العقلي الضئيل الذي لا يعتد به لدى العرف، مع أنه تجويز واحتمال للخطأ موجود عقلا ولكن العرف لا يعتد به، يحتمل أن يسمح بهالمقدار، يحتمل ذلك. هذا، ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن، الظن يبقي التجويز يعني الطرف المقابل. ما مقدار الطرف المقابل؟ إذا صار عندي ظن بمقدار 70% راح يبقى عندي تجويز احتمال الخطأ بنسبة 30%، والسيد المرتضى لا يقبل هذا الدليل. ولكن إذا صار عندي دليل فيه كاشفية بنسبة 1000 إلا 1، التجويز احتمال الخطأ هو 1 بالألف، بحيث عقلا موجود ولكن العرف لا يعتني به، قد يكون السيد المرتضى ما ناظر لهذه القضية وجعل هذا الدليل بهذا المقدار جعل من الحجج. هذا، ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن كل تجويز، حتى التجويز الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء، ويمكن أن يجتمع مع اطمئنان النفس، تجد أن النفس ساكنة للدليل مع أنه احتمال الخطأ أو احتمال انكشاف عدم الواقع موجود، ولكن النفس تبقى ساكنة لهذا الأمر وتعمل بالدليل بكل إقدام ومن دون ترددين. بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس، يعني خلي نفترض التجويز اللي هو 30% مع 70% مثلا على سبيل المثال، بحيث العقلاء يعتبروا هذا ظن ويبقون مترددين بالموضوع وشاكين وغير واصلين إلى نتيجة ونفسهم غير مستقرة، لعله هذا قصده. بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس ويرفع الأمان بصدق الخبر، بحيث لا نبقى مطمئنين بالخبر، هذا التجويز، هذا المقدار. وإنما قلنا أن هذا الاحتمال بعيد. لماذا قلنا هذا احتمال بعيد؟ لأنه أن السيد يحتمل أنه يريد من التجويز هو التجويز المعتد به لا التجويز غير المعتد به، هذا احتمال ضعيف. لماذا احتمال ضعيف؟ لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى عن المعصومين، ابتعد عنهم لم يشاهدهم، أو وجد بعده بعد المعصومين، حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقة، لا غيرهما، المحقة لا غيرهما. إذن إما تواتر وإما إجماع موجب للعلم، خلاص غير ذني ما لا يوجد. فإذن حتى التجويز البسيط أيضا لا يقبله السيد. وبالتالي فما ذكر من محاولة أو محاولات للجمع بين الكلامين لم تكن موفقة ولم تكن ناجحة في هذا المجال. تتمة الحديث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله.